نتشرف في هذه الليلة باستضافة شيخنا الشيخ المحدث العلامة عبد المحسن بن حمد العباد حفظه الله تعالى ورعاه ونفع بعلمه الإسلام والمسلمين. ولد الشيخ عبد المحسن حفظه الله تعالى عقب صلاة العشاء من ليلة الثلاثاء من شهر رمضان عام 1353 للهجرة في بلدة الزلفي، ونشأ وشب فيها وتعلم مبادئ القراءة والكتابة في الكتاب عند بعض مشايخ الزلفي، ومن مشايخه الشيخ عبد الله بن أحمد المنيع والشيخ زيد بن محمد المنيفي والشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغيث، وقد أتم على يديه القرآن الكريم، والشيخ فالح بن محمد الرومي، ومن مشايخه بعد ذلك الشيخ المفتي محمد بن إبراهيم والشيخ العلامة عبد العزيز بن باز والشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي والشيخ العلامة عبد الرحمن الأفريقي والشيخ العلامة عبد الرزاق حفيفي رحمهم الله أجمعين. ومن مؤلفات الشيخ حفظه الله تعالى وبارك فيه 20 حديثا من صحيح الإمام البخاري و20 حديثا من صحيح الإمام مسلم، ومن أخلاق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وعقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام وفضل أهل البيت وعلو مكانتهم عند أهل السنة والجماعة، عقيدة أهل السنة والأثر في المهد المنتظر والانتصار للصحابة الأخيار في رد أباطيل حسن المالكي، والشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله نموذج من الرحيل الأول، الشيخ عمر بن عبد الرحمن ثلاثة وكيف عرفته، الإخلاص والإحسان والالتزام بالشريعة، فضل المدينة وآداب سكناها وزيارتها، شرح عقيدة أبي زيد القيرواني والمترجم له إن لم يكن أول عالم سلفي يشرحها فهو من أوائل العلماء السلفيين شرحا لها، مما يدل على ذلك قول العلامة حماد الأنصاري في حياته لم يشرح عقيدة ابن أبي زيد القيرواني عالم سلفي، إنما شرحها الأشاعرة. والشيخ في هذه الليلة المباركة سيحدثنا عن منهج أئمة الدعوة للتأليف، فليتفضل مشكورا مأجورا بإذن الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فإني في البداية أشكر المسؤولين عن وقف السلام الخيري هذا الاهتمام والعناية بإيجاد أو تهيئة هذا الملتقى الذي نظمت فيه محاضرات عديدة عن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، وكان ذلك أيضا في هذا المسجد المسمى باسمه ومسجد إمام الدعوة، فجزاهم الله خيرا على هذا الجهد وعلى هذا العمل الطيب الذي فيه إبراز بعض الجوانب لهذا الإمام المجاهد العلامة الذي من الله عز وجل به في القرن 12 على الجزيرة العربية وعلى غيرها، وذلك بالدعوة ببيان التوحيد الخالص لله عز وجل وإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة والدعوة إلى الله عز وجل على هدى وعلى بصيرة. ثم أحب أن أنبه أن المشايخ الذين درست عليهم في الرياض وفي كل معهد الرياض العلم وفي كل الشريعة هم كثيرون، ولكن أبرزهم وأشهرهم خمسة هم الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، والشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمة الله عليه، والشيخ عبد الرحمن الأفريقي رحمة الله عليه، والشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه، والشيخ عبد الله بن صالح الخليفي الذي هو ليس إمام الحرم عبد الله بن محمد, وإنما هو خال عبد الله بن محمد يحويه إمام الحرم, وكان مدرسا في المعهد العلمي ثم انتقل إلى رئاسة محكمة حائل. هؤلاء هم المشايخ الذين درست عليهم, أي هم أبرز المشايخ الذين درست عليهم وهم كثيرون. وأما سماحة الشيخ محمد إبراهيم رحمة الله عليه فلم أدرس عليه ولم أحضر عليه قارئا بكتاب كما حصل من تلاميذه, وإنما كنت أحضر أحيانا دروسه مستمعا وليس معي كتاب, ولكن الذين درست عليهم كثيرون ومنهم هؤلاء الخمسة الذين أشرت إليهم. وأعود فأقول إن الحديث عن الشيخ محمد بن الوهاب رحمة الله عليه جوانبه عديدة ومتشعبة وكثيرة, وهذه المحاضرة التي ألقيها الآن هي جانب جانب من جوانب حياته وجوانب الجوانب المتعددة عن الشيخ رحمة الله عليه, وهي منهجه في التأليف, منهج شيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمة الله عليه في التأليف, تأليف الكتب. وقبل أن أبدأ بما يتعلق بهذا الموضوع الذي هو التأليف, أحب أن أشير إلى أمور يسيرة أو لمحات يسيرة عن الشيخ رحمة الله عليه ودعوته. فأقول أولا إن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه هو محمد ابن عبد الوهاب ابن سليمان ابن عبد ابن علي التميمي, ينتهي نسبه إلى قبيلة بني تميم وهما قبائل العدنانية, وهذه القبيلة قد جاء عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ما يدل على بقائها واستمرارها وعلى أنها تبقى إلى زمن الدجال, وأنهم يكونون أشد الناس على الدجال. فقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح البخاري أن بني تميم هم أشد الناس على الدجال, وهذا يدل على بقاء هذه القبيلة وأنها ستستمر ولا تنقرض بل ستكون باقية ولا تنتهي ولا تنقرض قبل أن يأتي زمن الدجال, فتكون موجودة في ذلك الزمان ويكون منها قوم هم أشد الناس على الدجال. وكما أن هذه القبيلة أشد الناس على الدجال الأكبر الأعظم الذي يأتي في آخر الزمان, فإن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه وأبناءه وأحفاده وتلاميذه وتلاميذهم هم من أشد الناس على الدجالين الذين يخرجون على الناس في أزمان مختلفة ويأتون بالأمور المنكرة والأمور المبتدعة, فإنهم من أشد الناس عليهم. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية, شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه هو مجدد للدين في القرن الثاني عشر وما بعده, فهو من المجددين الذين وفقهم الله عز وجل للقيام بنصرة الدين وإظهاره, والشيخ رحمة الله عليه كان من المجددين وهو متبع لما كان عليه سلف هذه الأمة, دعوته مبنية على الكتاب والسنة وما كان عليه سلف أمة, وهو نعمة أنعم الله بها على هذه البلاد على هذه الجزيرة حيث طهرها الله عز وجل بما حصل على يديه من بيان الحق وإظهاره حتى سلمت من البدع والمحدثات التي لا تزال كثيرا من البلاد الإسلامية مفتونة بها, ولا سيما ما يتعلق في فتن القبور والأضرحة والتعويل على أصحابها وسؤالهم المدد وسؤالهم قضاء الحاجات وكشف الكربات, فإن هذه البلاد كانت قبل زمن الشيخ مثل هذه البلاد, إلا أن الله تعالى من عليها بهذا الإمام وسلمها من البلاء الذي هو واقعة فيه بما قام به من الدعوة إلى الله عز وجل والدعاء إلى الخير, فجزاه الله أحسن الجزاء وأثابه أتم مثوبة. ثم إن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه مبنية على الكتاب والسنة وما كان عليه سلف هذه الأمة, فلم يأتي بشيء جديد, وإنما هو مظهر للحق ومبين له وناشر له, ولم يأتي بشيء جديد حتى ينتسب إليه فيقال الوهابية مثلا، لأن بعض الفرق التي تنتمي إلى أشخاص وإلى رجال إنما انتسبت إليهم لأنهم أتوا بشيء جديد يعني بأمور محدثة ابتدعوها فأضيفت إليهم، كما يقال الجهمية وكما يقال الزيدية وكما يقال غيرهم من فرق الضلال التي تنتسب إلى أشخاص وإلى رجال لأنهم أتوا بشيء جديد وسلكوا مسلكا جديدا لم يكن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وإنما أحدث فيما بعد. والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عليه إنما أظهر الحق ونشره ولم يأتي بشيء جديد، هذا مطلع وليس بمبتدع، ولهذا لا يقال لدعوته الوهابية ولا يقال للذين وفقهم الله يسلك هذا مسلكا وهابية، وإنما يلمزهم بالوهابية بعض الذين لم يفقهم الله عز وجل لمعرفة هذا الحق وسلوك هذا المسلك القويم والصراط المستقيم، فهم يلمزونهم بذلك تنفيرا للناس من هذه الدعوة المباركة التي فيها الخير العظيم والنفع العظيم للمسلمين. ثم ايضا من اثار هذه الدعوة المباركة قيام دولة على هذا الاساس، واول امام في هذه الدولة هو الامام محمد بن سعود رحمة الله عليه الذي نصر الشيخ وايده وحكم الشرع وقامت هذه الدولة على هذا الاساس، على اساس الحق وعلى اساس الهدى وعلى اساس كتاب السنة، ولا زالت هذه الدولة مستمرة وقد مضى على زمن الشيخ ما يقرب من تمام 3 قرون وهذه الدولة باقية، وهذا البقاء الذي حصل لها والاستمرار الذي حصل لها لا شك أن سببه القوي هو تمسكها بالحق والهدى وتحكيمها لشرع الله، ولا شك أن بقائها وحصول استمرارها إنما يكون بالمحافظة على هذا الحق وعلى هذا الهدى، فهذا هو السبب الأقوى في بقائها واستمرارها. نسأل الله عز وجل أن يثبتها على هذا الحق وأن يوفق المسؤولين فيها إلى كل خير وأن يحفظ الجميع من كل شر. ثم أيضا من الأمور التي أنبه عليها هو أن بعض الحاقدين على هذه الدعوة المباركة بعض الحاقدين عليها يحمل بعض الأحاديث التي وردت في الفتن والزلازل التي تكون في آخر الزمان والتي تكون في أزمات مختلفة وتضاف إلى نجد، ويقول المقصود بها اليمامة التي منها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عليه، وهؤلاء قالوا ذلك للحقد وللمخالفة والمعارضة لهذه الدعوة المباركة، وإلا فإن أهل العلم قد بينوا أن هذه الحديث إنما تعني العراق، وقد ذكر الشيخ محمد بن الألباني رحمه الله في كتابيه تخريج فضائل الشام ودمشق الربعي وكذلك في السلسلة الصحيحة ذكر تخريج حديث عبد الله بن عمر الذي جاء في هذا الموضوع، وذكر طرقه المختلفة، وذكر أن كثيرا من طرقه فيها التنصيص على العراق، وأن بعض أهل العراق قال بدل في نجدنا قال في عراقنا، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال هناك الزلازل ومن المحن ومنها يخرج قرن الشيطان، وهذا هو الذي ذكره العلماء قديما وحديثا، ومنهم الخطابي الذي كان في القرن الرابع والخامس، وكذلك ايضا الحافظ بن حجر العسقلاني، وكذلك ايضا الشيخ الألباني رحمه الله، وقد قال بعد ان ذكر الحديث وطرقه قال وانما افضت في تخريج هذا الحديث وبيان طرقه وان كثيرا منها يدل على ان المرض بنجد هو العراق، وان قال لان بعض الحاقدين على هذه الدعوه والمعارضون لها يصفون دعوة الشيخ محمد بن الوهاب الذي أظهر التوحيد في هذه الجزيرة في الجزيرة وفي النجد حملوا ذلك عليه، وهو حمل غير صحيح، وإنما المقصود من ذلك العراق كما جاء مصرحا به في الأحاديث وفي بعض الطرق الصحيحة. ثم أيضا من المعلوم أن العراق هي التي حصل فيها الفتن وحصلت منها الفتن قديما وحديثا. فمن اول ما حصل فيها ان ملك الفرس لما بلغ كفار رسول الله صلى الله عليه وسلم وصل اليه مزقه، وهذا يدل على شدة كفر المجوس وعلى يعني خلفهم، لان ملكهم مزق كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما الروم فان قيصر لما وصل اليه كتاب احتفظ به واحترمه ولم يعمل مثل ما عمل ذلك الذي هو ملك الفرس، بل ابقاه واحتفظ به. ثم ايضا معلوم ان كثيرا من الفتن حصلت من ذلك من تلك الجهه، فان القدريه خرج من هناك، والخوارج خرج من هناك، والشيعة خرج من هناك، والجهمية خرج من هناك، وفي آخر الزمان يخرج الدجال من تلك الجهة، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم يخرج من حلة بين الشام والعراق، وأيضا في صحيح مسلم أنه يطلع 70,000 من يهود أصبهان عليهم الطيالسة. كل ذلك يدل، وأيضا التتار الذين جاءوا للقضاء على الدولة العباسية وسقوط بغداد في سنة 656 إنما كان جاء من تلك الجهة. فتلك الشرور وتلك الأمور العظيمة إنما جاءت من تلك الجهة، وهو مطابق لما قاله الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وقد ألف أحد علماء الهند وهو محمد أشرف من علماء الهند محمد أشرف سنده كتابا سماه أكمل بيان في شرح الحديث، أو في بيان شرح الحديث نجد قرن الشيطان، وبين ما يتعلق بهذا الموضوع. والحاصل أن 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 ثم أيضا لا يعني أن وجود أناس شر كثير يحسن العراق أنها تخلو من الخير. فكم بلاد وصفت بأنه يحصل منها شر، كم فيها من أخيار، وكم من بلاد مقدسة كان فيها من أشرار. فإن مكة والمدينة والشام وهي بلاد ورد فيها ما ورد مما يدل على فضلها وعلى قداستها فيها كثير من الأشرار في مختلف الأزمان والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن الدجال إذا جاء ونزل قرب المدينة فإنها ترجو في ثلاث رجفات ويخرج إليه كل كافر وكافرة وكل منافق ومنافقة. وكان في البلاد كان في العراق وما وراءها من علماء جهابرة محدثون وفقهاء وجد في تلك البلاد. فكون البلاد توصف بأن فيها شيء من الشر لا يعني أنها تخلو من الخير، وكون البلاد يكون فيها قداسة لا يعني أنها تكون سليمة وأنها معصومة، بل يكون فيها كثير من الشرور. وهذا هو الواقع. ولهذا قال سلمان الفارسي لأبي الدرداء وقد طلب منه أن ينتقل من العراق إلى الشام، قال إن البلد المقدس لا يقدس أهله وإنما يقدس الإنسان عمله. إن البلد المقدس لا يقدس أهله وإنما يقدس الإنسان عمله. ثم فيما يتعلق بتأليف الشيخ محمد بن وهاب رحمه الله عليه مؤلفاته عديدة، ولكن الأولويات عنده بجانب العقيدة، فإنها هي جل اهتمامه وجل عنايته، ومؤلفات فيها اعتنى بالتأليف فيها. لهذا له فيها مؤلفات، مؤلفات كتاب التوحيد وثلاث الأصول وكشف الشبهات وغيرها من الكتب، ولكن هذه أهمها وأبرزها. وكتاب التوحيد كتاب عظيم، هو أجل كتبه في العقيدة وأهمها وأنفسها، وهو على مشابه على 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 طريقة البخاري رحمه الله في كتابه الجامع الصحيح، وفي بالأخص كتاب التوحيد الذي هو آخر كتاب الجامع الصحيح، لأن كتاب الجامع الصحيح البخاري كله آيات وأحاديث وآثار. هذه طريقة البخاري، يأتي بالآيات ويأتي بالأحاديث ويأتي بالآثار، هذه طريقة الإمام البخاري. والإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عليه في هذا الكتاب جرى على هذه الطريقة، عنده آيات وأحاديث وآثار، يأتي بالآيات ثم بالأحاديث ثم بالآثار، فهو على نهجه وعلى طريقته. كل ما عنده قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم قال سلف هذه الأمة، والأبواب عند الإمام محمد بن الوهاب 66 بابا، والأبواب عند البخاري في كتاب التوحيد 58 بابا. وقد أتى قبل أبواب كتاب التوحيد بترجمة كتاب التوحيد، عنوان كتاب التوحيد، ثم أورد تحته 5 آيات وأثرا لحديثا. والخمس الآيات هي قول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله الطاغوت. وقال الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقوله: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقوله: قل تعالى واتوا ما حرم ربكم عليكم، في سورة الأنعام. أورد هذه المواضع الخمسة وعقبها لأثر ابن مسعود فيما يتعلق بآية الأنعام، آيات سورة الأنعام. ثم أتى بحديث معاذ بن جبل الذي فيه بيان حق الله على العباد وحق العباد على الله. والإمام البخاري رحمه الله لما صدر كتابه صدره باب الدعوة، باب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يحد الله، وأورد فيه حديث معاذ بن جبل في بيان حق الله على العباد وحق العباد وحق العباد على الله. وعلى هذا فكتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله سار فيه على طريقة الإمام البخاري، سار فيه على طريقة الإمام البخاري على فيه آيات وأحاديث وأثار عن سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. ثم إن طريقته رحمه الله أنه يبدأ بالآيات في كل باب، ثم بالأحاديث، ثم بالآثار. وإذا كان الأثر يتعلق بآية أو بحديث فإنه يذكر ذلك الأثر بعد الآية أو الحديث التي له تعلق بها. ثم إنه في آخر كل باب يعقد مسائل مستنبطة من الآيات والأحاديث والآثار. وكل ما في كتاب التوحيد هو ليس له، إنما هو آيات وحديث وآثار، إلا المسائل التي يذكرها في آخر كل باب. ولهذا كانت دعوة الشيخ رحمه الله عليه ليست مبنية على 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 غير الكتاب والسنة، وإنما كانت مبنية على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ويقول: قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، قال فلان، قال فلان. هذا هو منهجه وهذه طريقته. وهذه المسائل التي يذكرها في آخر كل باب تدل على دقة فهم الشيخ وقوة استنباطه، وفيها شحذ لهمم الطلاب أنهم إذا قرأوا الباب يأتون إلى هذه المسائل ثم يرجعون ويبحثون عن مكان استخراجها، من أين استخرجت هذه المسائل. ففيها شحذ للهمم، ففيها شحذ للهمم للأذهان، ومعرفة كيف تستنبط وكيف وما هي الموضع الذي استنبط منه الشيخ رحمه الله، فإن هذا فيه فائدة عظيمة وفائدة كبيرة. وهذا هو الذي للشيخ محمد من الكلام في كتاب التوحيد، والباقي آيات وحديث وآثار. ولهذا فإن كل دعوة تنبني على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام السلف هي التي يكون لها القبول ويكون فيها النفع. أما الدعوات التي تبنى على كلام الناس وعلى الإنشاء وعلى تشقيق الكلام وعلى التنطع فيه وعلى على غير كتاب وسنة، فإنه لا يحصل ورائها فائدة، بل قد يحصل ورائها مضرة. ولكن إذا كان الكلام مستند على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإن في ذلك الفائدة وفي ذلك المنفعة العظيمة. ثم إن الشيخ رحمه الله في كتابه التوحيد أتى بتقرير التوحيد وبما يضاد أصل التوحيد هو الشرك، وبما ينافي كمال التوحيد الذي هو البدع والشرك الأصغر. ومما جاء في أبواب كتاب التوحيد مما يتعلق بتقرير التوحيد: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. كل هذا هذه أبواب أو أمثلة من الأبواب التي فيها تقرير التوحيد. وأما الأبواب التي فيها بيان ما يضاد أصل التوحيد هو الشرك، باب من الشرك أن يستعيذ بغير الله أو يدعو غيره، باب ما جاء في الإلحاد بغير الله، باب الاستعادة، باب من الشرك الاستعادة بغير الله، باب من الشرك النذر لغير الله، باب قل الله عز وجل يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، وباب قل الله عز وجل فلا تجعل الله أندادا وأنتم تعلمون. كل هذه أبواب تدل على الشرك الذي هو مناف لأصل التوحيد. أما ما ينافي كمال التوحيد وهو البدع التي تفضي إلى الشرك وكذلك الشرك الأصغر، فمن أمثلة ذلك باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يسيرها أوثانا تعبد من دون الله، وباب أن ما جاء أن سير كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، وباب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جنال التوحيد وسده كل طريق يوصل للشرك، وباب فيما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبره رجلا صالح فكيف إذا عبده. وأما وكذلك باب قول ما شاء الله وشئت، فهذا من الشرك الأصغر. فإذا هذه نماذج من الأبواب التي منها ما فيه تقرير التوحيد، وفيها ما بيان ما ينافي أصل التوحيد والشرك، وفيها ما ينافي كمال التوحيد الذي هو البدع والشرك الأصغر. فهذه نماذج من منهج الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في هذا الكتاب العظيم الذي هو كتاب التوحيد. أما كتاب الأصول الثلاثة فهو كتاب عظيم مختصر مفيد، كله آيات وأحاديث، وكله كلام واضح جلي لا يستغني عنه الخاص والعام، لا يستغني عنه الخاص والعام، وهو من أول ما ينبغي أن يتقنه الصبيان ويعلمه العوام ويعلمه الخاص والعام، وتظهر أهميته من كونه مبنيا على الأسئلة الثلاثة التي يسأل عنها في القبر، لأن الأصول الثلاثة هي معرفة العبد ربه ودينه ونبيه. هذه الأصول الثلاثة التي بنى عليها الشيخ محمد رحمه الله كتابه الأصول الثلاثة، فإن أهمية هذا الكتاب تتبين وتتضح من أنه يتكلم في الأمور الثلاثة التي يسأل عنها الميت في قبره، كما جاء في مسند الإمام أحمد من حديث براء بن عازب أن المؤمن يأتيه ملكان فيجلسان ويسألونه عن رب من ربك فيقول ربي الله، ويسألونه ما دينك فيقول الإسلام، فيقول ما هذا الرجل يؤذيكم ويقول يا رسول الله. وأما الكافر فإذا سئل عن ربه وعن دينه وعن نبيه يقول ها لا أدري. فهذه الثلاثة، هذه الأصول الثلاثة بنى عليها الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله كتاب الأصول الثلاثة، هو كتاب عظيم نفيس، وجاء أيضا ما يدل على فضل هذه الأمور الثلاثة، فجاء في صحيح مسلم ما يدل على أنها من كمال الإيمان، وقد ثبت في صحيح مسلم عن العباس بن عبد المطلب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وجاء أيضا عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا أبا سعيد من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وجب فيه الجنة. وجاء أيضا في الأدعية عند الأذان أن النبي صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وغفر له ما تقدم من ذنبه. فكل هذا يبين لنا أهمية هذه الأصول الثلاثة وأنها عظيمة، وأن الشيخ رحمه الله عليه وفق في الكتابة وفي اختيار الموضوعات التي الناس بأمس الحاجة إليها وحاجتهم شديدة وعظيمة إليها. وقد قال فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب أن الإنسان يعرفها، فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل لك من ربك، فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع المخلوقين بنعمه وهو معبود ليس للمعبود سواه، والدليل على ذلك قول الله عز وجل الحمد لله رب العالمين والعالمون هم كل من سوى الله وأنا واحد من ذلك العالم، والرب هو المعبود، والدليل قول الله عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم الذي من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء وأخرج من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون. ثم ذكر جملة من أنواع العبادة التي هي الدعاء والخوف والنذر والتوكل والرغبة والرهبة والإنابة والاستعادة والاستعانة، ثم ذكر لكل واحد منها دليلا. ثم بعد ذلك قال الأصل الثاني معرفة في دين الإسلام, وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. ثم ذكر مراتب الإسلام الخمسة ومراتب الإيمان الستة والركن الواحد للإحسان, ثم ذكر الأدلة على ذلك. ثم ذكر الأصل الثالث وقال وهو الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. قال وهو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم, وهاشم من قريش وقريش من العرب, والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وله من العمر 63 سنة, منها 40 قبل النبوة و23 نبيا رسولا, مبدأ بيقرة وارسل بالمدثر وهاجر إلى المدينة, بعثه الله بالنذارة بالدعوة إلى التوحيد والنذارة عن الشرك. ثم ذكر أمورا متعددة عن دعوة الشرك عن, 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 عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن رسالته, وذكر الأدلة على ذلك. وهذا النسب الذي ذكره الشيخ رحمة الله عليه للنبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم ذكره اختصارا وتعريفا به على سبيل الاختصار, حيث قال محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم, وهاشم من قريش وقريش من العرب, والعرب من ذريه اسماعيل ابن ابراهيم الخليل عليه وعلى نبينا افضل الصلاه والسلام. وقريش هم المنتسبون الى فهر بن مالك, وهو الابو الحادي عشر للرسول صلى الله عليه وسلم, الابو الحادي عشر للرسول صلى الله عليه وسلم هو فهر بن مالك, وقريش تنتسب اليه. فكل من كان من اولاد فهر فانه قرشي, ومن كان فوق فهر فانه لا يقال له قرشي, ومن كان من اولاد فهر فانه قرشي. وفهر هو الابو الحادي عشر للرسول صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر البخاري رحمه الله في صحيحه نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى عدنان, وعدد الاباء فيه 21 ابا من عبد الله والد الرسول صلى الله عليه وسلم الى عدنان الاب الحادي والعشرون لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو الذي يقول فيه الشاعر وكان أب على قد على بابن ذرى شرف كما على برسول الله عدنان, وكان أب قد على بابن ذرى شرف كما على برسول الله عدنان, يعني معناه أن الأب يشتهر باشتهار ابنه ونسبة ابنه إليه, فإنه يحصل له الاشتهار بذلك وإن لم يكن مشتهرا. وإلى عدنان الذين هم 21 أبا متفق على عدهم, وأما ما فوق عدنان إلى إسماعيل فهؤلاء مختلف فيهم. وهذا النسب ذكره البخاري رحمه الله في صحيحه, فقال هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر, هذا هو الحادي عشر, ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن الياس ابن نضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان, 21 أبا, وأوسطهم الذي هو الحادي عشر هو الذي تنتمي إليه قريش الذين صار لهم مناقب ولهم ميزة. ويدل على شرف نسب الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث الذي صحيح مسلم, حيث قال عليه الصلاة والسلام إن الله اصطفى من ولي إسماعيل كنانة, واصطفى قريشا من كنانة, واصطفى بني هاشم من قريش, واصطفاني من بني هاشم. هكذا قال رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه. ونسبة قريش إلى فهر ذكر ذلك العلماء, ومنهم ابن سعد في الطبقات الكبرى, فإنه ذكر هذا النسب أي إلى عدنان الذي ذكره البخاري, ولما جاء عند فهر قال وهو الذي تنتسب إليه قريش, وهو الذي تنسب إليه قريش لما جاء عند فهر بن مالك الذي هو الأب الحادي عشر للرسول صلى الله عليه وسلم, وما فوق عدنان إلى إسماعيل هؤلاء مختلف فيهم. أما الكتاب الثالث من الكتب المتعلقة بالتوحيد هو كتاب كشف الشبهات, وهذا الكتاب متمم للكتب السابقة في الشيخ الذي هي كتاب التوحيد والأصول الثلاثة وغيرها, لأنه يبين الشبه التي أوريت على التوحيد والتي يأتي بها المبتدعة, فجمعها وفندها وبين ردها وأنها لا ترد على 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 ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من الحق والهدى, لا ترد عليه, وكشفها وبينها في هذا الكتاب, وهو كتاب عظيم متمم لتلك الكتب. لأن تلك فيها تأسيس وفيها بيان لطريق الحق والهدى، وأما هذا فهو بيان للشبهة التي أردت على الحق والهدى، وبيان كشفها وتزييفها وبيان بطلانها، وأنها يعني لا لا لا, لا يلتفت إليها ولا تؤثر ولا ينفر إرادها على الحق والهدى الذي هو ما قرره في كتاب التوحيد وفي الأصول الثلاثة وغيرها. أما ما يتعلق بتفسير حديث رسول بتفسير كلام الله عز وجل فإنه ليس له كتاب كامل في التفسير، وإنما له تفسير في مواضع لسورة مختلفة، منها ما فسر فيه السورة كاملة مثل سورة الفاتحة وسورة الجن وسورة الفلق وسورة الناس، ومنها ما فسر فيه آيات كثيرة مثل سورة يوسف، ومنها ما كان التفسير فيه قليلا آيات قليلة مثل سورة يونس لأن فيها آية واحدة، ومثل سورة المؤمنون فيها ثلاث آيات. وطريقة رحمه الله في التفسير هي طريقة الاستنباط والفهم، وقال عليه الصلاة والسلام من يرد الله بخير الفقه في الدين، يعني بعض المفسرين يعنون ببيان الكلمات وتصريف الكلمات وما إلى ذلك، وعما هو يعنى بالمعاني والفقه والاستنباط. ولهذا أكثر ما سلكه في التفسير أنه عندما يأتي بالآية أو الآيات يقول فيها مسائل ثم يعدد الأولى الثانية الثالثة الرابعة. وأول آية فسرها من سورة النساء من سورة البقرة واتبعوا ما تلى الشياطين على ملك سليمان، ثم قال فيها مسائل ثم استنبط 51 مسألة، 51 مسألة استنبطها من هذه الآية، فيها كذا فيها كذا فيها الأولى الثانية الثالثة إلى أن بلغ 51. وهذا من فهمه واستنباطه وعنايته بالمعاني، ولا سيما فيما يتعلق بجانب التوحيد وإبراز ما يتعلق بالتوحيد. وأحيانا لا يأتي بهذه الطريقة التي يقول فيها مسائل، بل يقول فيها لا يكذا كذا وفيها كذا وفيها كذا وفيها كذا دون عيرك المسائل، كما صنع كما فعل عند تفسير قوله عز وجل ما كان لبشر يأتي الله الكتاب والحكم والنبوة في سورة آل عمران وآيتين بعدها قال فيها كذا وفيها كذا وفيها كذا وفيها كذا. ولكن الأغلب على طريقة رحمه الله أنه يذكر هذه المسائل، وبعض السور يفسر جملها ويفسر كلماتها وعباراتها مثل ما فعل في سورة الجن، فإنه فسرها وبين يعني معانيها ومعاني الجمل فيها ومعاني الكلمات. وأحيانا يأتي إلى قصة نبي من الأنبياء فيتكلم عليها في سورة ثم يأتي بالقصة في السورة الأخرى مثل ما فعل في سورة القصص، لما جاء سورة القصص ذكر قصة موسى وهارون وتكلم عليها من سورة القصص ثم ذكر القصة في السور الأخرى من القرآن، ذكر ما يتعلق بقصتهما في السور الأخرى من القرآن. فهذه طريقة الشيخ رحمة الله عليه في التفسير، وتفسيره آيات متفرقة وسور متفرقة، وقد جمعت وطبعت بعناية جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وفي مجلد تبلغ صفحاته 89 و300 صفحة، كلها تتعلق بتفسير الشيخ رحمة الله عليه الذي جمع له من أماكن متفرقة. أما عنايته بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي عناية فائقة وعناية عظيمة، لأنه كثيرا ما يعنى بذكر الأحاديث والآثار، ولهذا اهتم بالحديث وكثرت مؤلفاته في الحديث وكثرت عنايته في الحديث، فقد يجي له مجموع يشتمل على 4600 حديث، 4600 حديث تقريبا، يعني يذكر الحديث ثم يذكر كلام أهل العلم فيه ويذكر من خرجه من رواه من العلماء المحدثين، ثم يذكر درجته وكلام بعض أهل العلم على درجته، وهذا يكون في غالب الأحيان، وأحيانا لا يذكر شيئا من ذلك. وقد بدأ هذا المجموع بكتاب الطهارة، وأول حديث أورده فيه حديث بيع البضاعة، وهو يختلف عن كتاب المنتقى وكتاب المحرر لابن عبد الهادي وكتاب البلوغ لابن حجر، فإنها كلها بدأت بحديث ماء البحر، وأما هو فقد بدأ بكتاب بيع البضاعة، وختم الكتاب المجموع بكتاب الدعاوى والبينات ثم كتاب الشهادات ثم كتاب الجامع ثم كتاب الطب، وهو يشتمل على هذه المجموعة الكبيرة من الحديث 4600 حديث تقريبا، هذه عناية فائقة، وله كتاب في الحوادث والبدع الحوادث والفتن بلغ 100 حديث، يعني كتاب خاص مجموعة خاص تتعلق بأحاديث في الحوادث والفتن بلغت حديثه 100 حديث، وله كتاب فضل الإسلام اشتمل على 12 بابا و48 حديثا وأثرا، وفيه آيات، وهذه طريقة الشيخ، آيات وحديث وأثر، فحديث 12 أبواب 12 بابا وحديث وأثر تبلغ 48 حديثا وأثرا، وله كتاب كتاب الكبائر يشتمل على 125 باب وعلى 258 حديثا وأثرا، وله كتاب في فضل القرآن وتعلمه وتعليمه ويشتمل على 58 حديثا، وفي له كتاب الكبائر يشتمل على كتاب الكبائر قد يشتمل على 125 بابا وعلى 258 حديثا وأثرا، فهذا كله يدلنا على عناية الشيخ بالحديث واهتمامه به، ولهذا بارك الله تعالى في دعوته، لأنها مبنية على الكتاب والسنة، ما بنيت على كلام الناس وعلى حديث الناس وعلى ما قاله الناس، وإنما مبنية على ما قال الله وقال رسوله وقال الصحابة، كما قال ابن القيم رحمة الله عليه: العلم قال الله وقال رسوله قال الصحابة أولي العرفان. ثم ما يتعلق بالفقه له كتاب أدب المشي إلى الصلاة وكتاب شروط الصلاة وأركانها وواجباتها، وكتاب أدب المشي إلى الصلاة كتاب مفيد عظيم، وهو سمي في أول باسم أول باب فيه، وإلا فإنه في الصلاة وفي الزكاة وفي الصيام، وليس خاصا بأدب المشي إلى الصلاة، ولكنه أطلق عليه هذا الاسم تسمية للشيء بدعوه، وهو أول باب فيه فاشتهر بالنسبة به، ولم يذكر قبله ما يتعلق بالطهارة وأحكامه والوضوء، لأنه اكتفى بكتاب شروط الصلاة وواجباتها وأركانها وواجباتها، فقد قال الشيخ محمد بن علي زمانة رحمة الله عليه في أول تعليقه على كتاب أدب المشي إلى الصلاة: لم يذكر المصنف أحكام الطهارة وأحكام الوضوء اكتفاء بكتابه شروط الصلاة وأركانها وواجباتها، لأنه عادة يقرأ قبل هذا الكتاب وكأنه جزء منه، لأن العادة جرت أنه يقرأ أولا شروط الصلاة وواجباتها وأركانها، ثم بعد ذلك يعني ينتقل إلى ما يتعلق بأحكام الصلاة التي اشتمل عليها كتاب المشي إلى الصلاة. والشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله عليه كغيره من العلماء المحققين الذين نشأوا على دراسة مذهب معين، ولكنه لم يزل يترقى حتى تمكن من معرفة الراجح والمرجوح وما دل عليه دليل وما لم يكن الدليل معه، فيأخذ ما دل عليه الدليل ولا يتقيد بالمذهب الحنبلي، وهذا شأن العلماء قديما وحديثا، لأنهم أولا ينشأون على دراسة مذهب معين ويحرصون على معرفة الدليل، ولا يزال في القول حتى يتمكنوا من معرفة القول الراجح بدليله، فيعولون على الراجح ولا كان على خلاف المذهب الذي درسوه، وهذا موجود عند كثير من العلماء الذين ينسبون المذاهب وإن لم يكونوا مقلدة، مثل ابن عبد البر من المالكية، ومثل الذهبي وابن كثير من الشافعية، ومثل شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم من الحنابلة ومثلهم شيخ الإسلام محمد بن عبد الله عليه على هذا المنوال وعلى هذه الطريقة، يعني أنه ينشأ على دراسة مذهب معين ويعنى بمعرفة الدليل وينتهي أمره إلى أن يعرف الراجح مرجوح، فلا يكون مقلدا للمذهب أو ملتزما بالمذهب لا يتعداه إلى غيره، وإنما يأخذ بما دل عليه الدليل. وهذه طريقة العلماء المحققين. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح أن من رجع إلى كلام العلماء وأخذ أقوالهم ووزنها بما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ منها ما يوافق الدليل، هذا لم يهضم جانبهم ولم يهجر أقوالهم، وإنما هذه الطريقة المثلى في توطيرهم وتعظيمهم والاستفادة من علمهم من غير أن يكون مقلدا لهم، لأن الأخذ بما دل عليه الدليل أخذ بالوصايا التي أوصوا بها، لأنهم أوصوا بأنه إذا وجد لهم قول قد جاء حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلافه فإنها تترك أقوالهم ويصار إلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء الإمام مالك رحمه الله عليه أنه كان يقول كل ما أخذ من قوله يرد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشافعي رحمه الله يقول إذا صح الحديث هو مذهبي، إذا صح الحديث هو مذهبي. ولهذا يقول بعض العلماء الذين من بعده وهم قد درسوا مذهبه ولكنهم لا يتقيدون بالمذهب، وقد صح الحديث وهو مذهب الشافعي، وقد صح الحديث وهو مذهب الشافعي أي مذهب حكما، لأنه علق القول به على صحته وقال إذا صح الحديث وهو مذهبي. ثم قال إن هذه الطريقة التي فيها توقير العلماء والرجوع إليهم والاستضاءة بنور علمهم والاستعانة بهم في الوصول إلى الحق، لكن إذا وصل إلى الحق استغنى به عن غيره فلا يحتاج إلى قول غيره. ثم ضرب لذلك مثلا قال مثل النجم الذي يهتدي به المسافر في البر والبحر إلى جهة القبلة، يهتدي بالنجم إلى جهة القبلة. قال فإذا وصل الإنسان إلى القبلة وصار تحتها لم يكن بحاجة إلى النجم لأن القبلة أمامه. فكذلك الإنسان الذي يستعين بكلام العلماء للوصول إلى الحق فإذا وصل إلى الحق فإنه يأخذ به ولا يتجاوز إلى غيره. ثم قال الشافعي رحمه الله أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد، لم يكن له أن يدعها لقول أحد. ثم إن من منهج الشيخ رحمه الله في كتاب أدب المشي إلى الصلاة أن عباراته واضحة، عبارات واضحة سلسة بينة. ومن أمثلة ذلك مما يبين هذا مثال بأول كتاب الجنائز، يقول يجوز التداوي اتفاقا ولا ينافي التوكل، ويكره الكي وتستحب الحمية، ويحرم بمحرم أكلا وشربا وصوت ملهات لقوله صلى الله عليه وسلم لا تداوي بحرام، وتحرم التميمة وهي عاوية وقرية تعلق. هكذا عبارات واضحة سلسة قوية، يعني في مفهومة ليس فيها غموض وليس فيها تعقيد. ومن منهجه في هذا الكتاب أنه رحمة الله عليه يعنى بالدليل، يعنى بالأدلة، يذكر حكمه دليله، وأحيانا يذكر الدليل في لفظه، مثل ما جاء في كتاب الجهاد قال ويسارع في قضاء دينه وإبراء ذمته من نذر أو غيره لقوله صلى الله عليه وسلم نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، حسنه الترمذي. وأحيانا يشير إلى الحديث ولا يذكره اختصارا، مثل ما قال أيضا في كتاب الجنائز ولا يمشي بالنعل في المقبرة للحديث قال أحمد وإسناده جيد، ولا يمشي بالنعل في المقبرة للحديث، ما ذكر في الحديث وإنما قال للحديث، ثم بين حكمه عند الإمام أحمد قال أحمد وإسناده جيد، أي هذا الحديث الذي فيه النهي عن المشي بالنعال في المقبرة. ومن منهجه فيه أنه أحيانا يذكر الخلاف ثم يشير إلى ترجيح ما فيه الاحتياط، مثل ما قال في كتاب الجماعة وتجزي تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع لفعل زيد بن ثابت وابن عمر ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة، ثم قال وإتيانه بهما أفضل خروجا من خلاف من أوجبه. وإتيانه بهما أي تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع أفضل خروجا من خلاف من أوجبه. ثم أيضا من منهجه أنه أحيانا يفسر بعض الكلمات في الأدعية مثل التحيات لله والصلوات والطيبات ومثل سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، يفسرها ويبين معانيها وكذلك في كتاب الجنائز لما جاء ذكر السلام على الأموات استطرد بذكر جمل كثيرة تتعلق بآداب السلام والاستئذان والعطاس والتثاؤب. والحاصل أنه كتاب نفيس وكتاب عظيم وكتاب من الكتب المهمة. ومن عمل الشيخ رحمة الله عليه في التأليف اختصار الكتب، فإنه يختصر الكتب واختصاره يدل على قراءته لها، قرأ هذه الكتب مطولة، لأن من يختصر كتاب قرأ كتاب، من يختصر كتاب يحصل عمله بعد قراءته إياه، لأن لا أحسن يختصره وما قرأ. فإذا هذا يدل على شيء وهو قراءة الشيخ لهذه الكتب المطولة، قراءة الشيخ لهذه الكتب المطولة ثم استخلاص نبلها وخلاصاتها وتقريبها للناس وإبرازها للناس، إبرازها لطلبة العلم حتى يستفيدوا منها. ومما هو موجود الآن من مؤلفاته التي اختصرها مختصرة اختصار سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومختصر زاد المعاد لابن القيم، ومختصر المغني والشرح الكبير، مختصر مختصر الإنصاف والشرح الكبير. وقد جمع بين هذين الكتابين في كتاب واحد مع أنه مختصر لكتابين، لأن الكتابين كل منهما شرح لكتاب المقنع، الشرح الكبير هو للمقنع والإنصاف هو شرح للمقنع، ولهذا جمعهما في كتاب واحد فقال مختصر الإنصاف والشرح الكبير. هذا هو السر في كونه جمعهما في كتاب واحد. وهذا أن الكتابان المطولان الواسعان بينهما فرق في التأليف، أما كتاب الإنصاف فهو في حدود مذهب الحنابلة ما يتعداه إلى غيره، لو تبحث عن كلمة الشافعي والمالكي والحنفي ما تجدها، لأنه لا يشتغل بالمذاهب الأخرى، وإنما يذكر الأقوال في المذهب، نص عليه في كتاب كذا وقدمه في كذا وكذا، كلها تحرير المذهب، تحرير مذهب الحنابلة، فهو خاص في حدود مذهب الحنابلة. أما كتاب الشرح الكبير فهو على طريقة المغني، المغني هو شرح المختصر الخراقي وهو لابن قدامة صاحب المقنع، والذي شرحه بنى على كتاب المغني، بل استفاد من كتاب المغني وعول على كتاب المغني لابن قدامة. وطريقته فيه أنه يذكر أقوال الصحابة ويذكر أقوال التابعين ويذكر أقوال الأئمة، أقوال الحنابلة وأقوال غير الحنابلة، فهو كتاب في الفقه العام. ولهذا الشيخ رحمة الله عليه جمع بين هذا الكتابين، الكتاب الذي هو خاص في فقه الحنابلة وهو مطول، والكتاب الذي هو في مذهب الحنابلة ولكنه ليس خاصا في كتب في الحنابلة، بل هو يعنى في أقوال الصحابة وأقوال التابعين وأقوال الأئمة الآخرين. ثم أنني أختم هذه المحاضرة فأقول إن كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه كانت تدرس منذ زمن بعيد في المقررات الدراسية في المدارس الابتدائية والثانوية وغيرها، وكذلك الكتب الأخرى من كتب أهل السنة والجماعة. وقد درست أنا في المرحلة الابتدائية بين عام 68 و300 وألف و71 و300 وألف، درسنا في المرحلة الابتدائية ثلاث الأصول وكشف الشبهات وأدب المشي إلى الصلاة، كنا نقرأ هذه الكتب، وقرأنا كتاب التوحيد في المرحلة بعد الابتدائية، وكان التعليم قبل أن تنشأ وزارة المعارف فيه مديرية عامة، وكان مقرها مكة، وكان مديرها العام الشيخ محمد بن علي زمانة العالم المعروف المشهور من أهل العلم والفضل رحمة الله عليه، كان هو المدير العام للمعارف قبل أن تنشأ وزارة المعارف، والذين في الرياض وكذا يرجعون إليه، يسمى المسؤول عن التعليم في الرياض معتمد المعارف، يسمونه معتمد المعارف في ذلك الوقت. ومنه الشيخ ناصر المنقور كان معتمد المعارف في ذلك الوقت، والشيخ حمد الجاسر كان معتمد المعارف، يعني مسؤول عن التعليم وهو تابع للمديرية العامة في مكة. وكانت المناهج وضعت في ذلك الوقت واستمرت، ثم لما انشئت وزارة المعارف كان أول وزير لها خادم الحرمين الشريفين الملك فهد حفظه الله، وقد أقر هذه المناهج. ثم تعاقب على الوزارة بعده 4 وزراء، والمناهج على ما هي عليه ما وصفت بتطرف ولا وصفت بتكثير ولا وصفت بشيء من ذلك. ولكن قبل 2 سنين ولما حصلت بعض الأحداث وتكلم أعداء الإسلام عن الإسلام والمسلمين، وصار هناك حملة حاقدة على هذه البلاد، صار بعض الذين يميلون إليهم يصفون هذا الذي حصل من التكثير وما تبعه ذلك من تفجير وتدمير أن هذا ناشئ عن المناهج. ومعلوم أن هذه الفترات الطويلة ما اتهمت المناهج، وكثير من الأمراء والعلماء والوزراء وغيرهم من درسوا هذه المناهج يتخرجوا منها وما حصل لهم إلا الخير، ولكن هذا كله من الأرجاف وكل هذا من الكيد ومن السعي إلى تحقيق مكر أعداء الإسلام والمسلمين باتهام المناهج التي فيها خير وفيها بركة. يريدون أن يتنازل أن يتلازم الناس عن هذا الحق وهذا الهدى، وأن يخلو مناهجهم من الأصل الأصيل الذي لا بد منه. والحقيقة أن المناهج التعليمية بريئة من المتهم، وأن متهمها هو المتهم ولا شك أن تنازل الناس عن هذه عن أصولهم تحقيقا لرغبة الأعداء لا إنما هو يسخط الله ولا يرغي الأعداء، لأن الله تعالى يقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن تبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من الحق ما لك من الله من ولي ولا نصير. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم من التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه ويسخط عليه الناس، ومن التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عليه ورضى عنه الناس. فكون أعداء الإسلام يكيدون للمسلمين ويأتي من ينتسب للإسلام ويأتي بعض المسلمين ويصفون يعني هذه المناهج بهذه الأوصاف، لا شك أن هذا من 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 السعي لحرمان هذه البلاد مما هي عليه من الحق والهدى ومن الخير الذي ميزها الله عز وجل به وتميزت به على كثير من البلاد هذا. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يرضيه، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يجزي شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه على ما قام به من الدعوة والله عز وجل والنصرة لدين الله سبحانه وتعالى خير الجزاء، وأن يثيبه أتم المثوبة. وأعود أيضا فأكرر شكري للمسؤولين عن وقف السلام الخيري على ما قاموا به من هذا الجهد الطيب الذي فيه خير وبركة من العناية بإبراز دعوة الشيخ وإيجاد تلك المحاضرات واللقاءات التي تبرزها. وأسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يرضيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأجزل لكم المثوبة ونفع بعلمكم الإسلام والمسلمين، ونستأذنكم في طرح بعض الأسئلة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: نأمل منكم ترتيب كتب الشيخ في التوحيد والفقه بحسب الترقي في طلب العلم، وجزاكم الله خيرا.
أنا ذكرت في المحاضرة أن كتب الشيخ في العقيدة أهمها كتاب التوحيد، وهو أعظمها وأوسعها وأكثرها فوائد، ودونه يعني كتاب كتاب كاتب الأصول الذي هو لا يستغني عن الأوامر والخواص، وأما كتاب كشف الشبهات فكما هو معلوم يعني هو يعني يأتي كدفع ورد للشبهة التي تثار حول دعوة الشيخ، فهذه الكتب التي أهم كتب الشيخ رحمة الله عليه فيما يتعلق بالعقيدة. وأما فيما يتعلق بالفقه فقد ذكرت يعني أبرزها وهو كتاب أدب نشير الصلاة، وقبله كتاب نشير الصلاة وأركانها وواجباتها الذي هو يتعلق ببيان الوضوء وبيان أحكام الطهارة وما يتعلق بذلك، وهو قبل كتاب أدب نشير الصلاة الذي هو يشمل الصلاة ويشمل الزكاة ويشمل الحج.
أحسن الله إليكم. يقول: هناك طائفتان متقابلتان في فقه الشيخ، فمنهم من يلمزه بأنه حنبلي، ومنهم من يقول إنه ادعى الاجتهاد المطلق وأسس مذهبا خامسا، فما رأيكم في ذلك؟
أنا ذكرت أن الشيخ محمد بن رحمة الله ما أتى بشيء جديد، وإنما أتى باتباع الكتاب والسنة في الأصول والفروع، في الأصول والفروع، فهو في الأصول على طريقة السنة والجماعة يتبع ما كان على سلف الأمة في العقيدة، وفي الفروع يعول على ما أوصى به الأئمة الأربعة الذين هم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، الذين كل واحد منهم أوصى بأن يعول على الدليل ويترك ما قاله. ومعلوم أن الشيخ محمد ما أتى بمذهب خامس، بل هو على طريقة العلماء المحققين مثل ابن عبد البر ومثل الذهبي ومثل ابن كثير ومثل ابن تيمية ومثل ابن القيم، وهكذا هذه طريقة هؤلاء ينشأون على مذهب، ولكنهم ينتهون إلى أن يعرفوا الراجح من المرجوع، ولا شك أنه رحمة الله عليه ومن هؤلاء العلماء. أما الذين يقولون إنه ادعى الاجتهاد فرحمة الله عليه متواضع، وهو يعني يتكلم عن علم ويتكلم عن دليل ولا يتقيد من الهم معين، والواجب هو من في حفل الأئمة الاعتدال والتوسط، لا إفراط ولا تفريط، فلا يجهل أحد في الأئمة ولا يغلو أحد في الأئمة، فلا يجهل بحيث يعني ما نحتاج إلى كتب العلماء، ولا يغلو بحيث يقول العالم هذا قوله هو الحق وهو الذي ينبغي أن يتبع وغيره دونه، هذا إفراط وتفريط وغلو وجفاء، والحق وسط بين الإفراط والتفريط، كما قال أبو سليمان الخطابي: ولا تغلو في شيء من الأمر واقتصد، كلا طرفي قصد الأمر جنينه. فالشيخ رحمة الله عليه من العلماء الذين نشأوا على مذهب الحنابلة، ولكنه بعد ذلك كغيره من العلماء في مختلف المذاهب الذين وقفوا على معرفة الأقوال ومعرفة الأدلة ومعرفة الراجح من المرجوح، فصاروا يعولون على ما يدل عليه الدليل أخذا بما جاء عن الأئمة من الوصايا. وأيضا الشافعي رحمه الله قال: قد أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد.
أحسن الله إليكم. يقول: تعد مؤلفات الشيخ نموذجا من نماذج كتب أهل السنة والجماعة لما تتميز به من العبارة الشرعية وحسن الاستنباط، وقد أفضتم في هذا حفظكم الله، ونأمل منكم الحديث عن معالجتها للواقع، لأن بعض الناس يقول إنها بعيدة عن الواقع وليست كالحركات والجماعات التي ولجت في الواقع السياسي والاقتصادي فحسب دون العناية بالتوحيد والأحكام، وإنما غايتها السلوك والأخلاق، وأثابكم الله.
الواقع الآن في كثير من البلاد التي وجدت فيها الحركات هو نفس الواقع الذي كان في زمن الشيخ. كانت هذه البلاد يعني فيها قبور وفيها أضرحة يستغاثوا لأصحاب القبور ويذبحوا لهم، والشيخ رحمه الله عالج هذا على طريقة الحق والهدى وعلى طريقة الرسل الذين دعوا الناس إلى إخلاص العباد لله عز وجل، كما قال الله عز وجل: ولقد دعهنا في كل من رسولا أن يبدو له تهم الطاوب، وقال: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبده. فالشيخ رحمه الله اشتغل بتصحيح الواقع المؤلم المنحرف عن الجادة في زمانه. وأما هذه الحركات الجديدة فغالبها حركات تطلب السلطة، والبلاء اللي كان الشيخ موجود موجود في بلادهم الآن، ولم يحركوا في ذلك ساكنا، ولا اشتغلوا في تغيير ذلك الواقع المؤلم، ما مثل ما قتل الشيخ الشهران الله أنه مضى على الأرض فله القرون تقريبا، وقد سلم الله على البلاد من هذه المظاهر، مظاهر الشرك الوثنية، كون الناس يعتنون بالقبور ويطوفون بها وينبغي مثل ما يوجد في كلام البلاد الآن الموجودة في هذا الزمن، كانت بلاد يجب في البلاد. فدعوته قامت على التوحيد وعلى الحق والهدى، ولهذا كتب الله لها البقاء، مضى عليها ثلاث قرون وهي باقية. أما هذه الدعوات الجديدة التي اشتغلت بالسعي الحديث وراء أن يحصل سلطة ويحصل ملك ويحصل ولاية، مضى عليها مدة طويلة وهم ما فرحوا بما كانوا يخططون له، وفيهم من مات لم يفرح بالشيء الذي كان اشتغل به. في الحقيقة أن الشيخ دعوته كانت مبنية على الواقع الذي يجب أن يغير، وقد غيره رحمة الله عليه وأثاره موجوده إلى الآن. وأما الواقع الذي كان موجودا في زمن الشيخ، يعني من الوجود تلك المظاهر في تلك البلاد لا تزال باقية، وتلك الدعوات ما تشتغل بهذه المظاهر بسبب السعي في تغييرها، لا يفارقون لها يفرقون لها، وإنما يسعون وراء السياسة وراء الملك وراء السلطة، ولهذا ما فرحوا بها حتى الآن. وأما هذه الدعوة فالله تعالى مكن لها في الأرض ومكن لمن قام بها، والله تعالى يقول فأما الجبل فيها وجفاء وأما ما فأنا سينقل الأرض، ويقول الذين مكنوا الذي أقام الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور.
بارك الله فيكم. يقول هل يشترط إقامة الحجة على من وقع في البدعة للحكم بأنه مبتدع؟ وهل يصح القول بأن المبتدع إذا أقيمت عليه الحجة وأصر فإنه يكفر؟ وما ضابط إقامة الحجة وفهمها؟
أولا البدع لا يكفر بها، لا يحكم على المبتدع بالكفر ولا أصر على البدعة، لأن البدع شيء وكفر شيء آخر. البدع وسيلة إلى الشرك ووسائل تمضي إلى الشرك، والبدع وسيلة إليه، والنهي عنها سد للذريعة التي توصل إلى الشرك. ولهذا ذكرت أن من أبواب كتاب التوحيد ما أبواب تبين ما ينافي كلام التوحيد، وهي البدع، وهي البدع التي تؤدي إلى الشرك. فالحجة نعم، يعني الحجة إذا قامت الحجة على الإنسان يعني لا يعبد، وأما قبل أن تقوم الحجة عليه فهو معذور. ولكن إذا أقيمت عليه الحجة ويعني والأمر يعني واضح أنه بدعة وأنه أمر محرم، فلا شك أن هذا العمل بدعة، لكن لا يقال أنه شرك، لأن الشرك شيء والبدعة شيء آخر. والبدعة تنقسم إلى قسمين، بدعة مفسقة وبدعة مكفرة، بدعة مفسقة وبدعة مكفرة. فالبدع المفسقة لا يحكم على أصحابها بالكفر، لا يحكم على أصحابها بالكفر، وإنما الذي يحكم على أصحابها بالكفر هي البدع المكفرة، والبدع المفسقة دونها. ولكنها لا شك أن البدع أخطر من المعاصي، البدع أخطر من المعاصي. والسبب في ذلك أن العاصي يعرف أنه مذنب وأنه يخطئ وعنده حجب وحياء، فيرجع أن يتوب. وأما المبتدع فهو يعرف يرى أنه على حق، فوضع على بدعته ويسلم بدعته حتى يموت عليه، هذا يرجع للتوبة، وهذا قد يموت ولا يحصل التوبة لأنه يرى أنه على حق. ولهذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن الله حجب التوبة عن كل مبتدع عن كل صاحب بدعة حتى يتوب من بدعته، لأنه يعني ما دام أنه عليها يرى أنه على حق، بخلاف الذي يجري او الذي يعني يسرق من يقول ان هذا حق، هذا باطل، يعرف انه مذنب ويرجى ان يتوب، لكن هذا شيء وهذا شيء.
بارك الله فيكم. اقرا هذا السؤال كما ورد. يقول صاحبه لقد قرات كتابكم النافع رفقا اهل السنه باهل السنه وما فيه من اثار سلفيه ونقولات علميه، ولكن العجيب ان بعض الناس لا زال يطعن في الجماعات الاسلاميه العامله في الدعوه الى الله كالتبليغ والاخوان المسلمين، ما نصيحتكم لهؤلاء؟
انا اقول الحركات التي ليست على منهج السلف وعلى طريقه السلف هذه الكلام فيها في محله، لانهم ليسوا على منهج صحيح، وكتابي رفقنا في السنة في السنة لا يعني هؤلاء، يعني أناس من أهل السنة تكلم فيهم ناس من أهل السنة، فكان ينبغي لأهل السنة ألا يتكلموا في أهل السنة. أما أن يتكلموا في أصحاب الحركات المنحرفة والذين يعني أفسدوا كثيرا من شبابنا، يعني في هذه البلاد تغير أفكارهم بسببهم، فهؤلاء الكلام فيهم في محله. وأنا لا أقصد هؤلاء، أنا أقصد أن بعض أهل السنة يتكلم في أهل السنة، فكان ينبغي أن تكون الجهود كلها متجهة إلى الذين هم منحرفون عن أهل السنة. أما ما كان من أهل السنة فإنه إن حصل من خطأ يسعى إلى استصلاحه وإلى تركه الخطأ، ما هو مبادر إلى 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 تبديعه وإلى إهداره وإلى إسقاطه. هذا ليس منهج صحيح. المنهج الصحيح منهج الشيخ بن باز بن عثيمين الذين كانوا على طريقة صحيحة وعلى منهج صحيح. أما إذا حصل الإنسان خطأ ثم بعد ذلك قيمة الدنيا عليه ويعني حذر منه وثم حذر ممن لا يفسق ومن لا يودعه، هذا من الخطأ البين. فأنا أقول إن أهل السنة ينبغي أن يتعاونوا فيما بينهم وأن يعني يتولى بعضهم بعضا، وإذا وجد من الخطأ أنه يستصلح لا يبادر إلى إهداره ولا إلى تحذير منه، لأن هذا يقلل أهل السنة وينتهي بالأمر لأن يتلاشى أهل السنة عند هؤلاء المجرحين لأهل السنة.
أحسن الله إليكم. نحن صاحب الفضيلة إنا نحبكم ونسأل الله أن يظلنا بهذه المحبة في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. وسؤاله هل لكم دورة مستقلة في العطلة الدراسية؟ لأننا نحب الجلوس إليكم ولا يتيسر لنا ذلك إلا في مثل ذلك الوقت، فنرجو بيان ذلك. وهل وقتها محدود نعرفه نستطيع معرفته الآن؟ أفيدونا فإن في ذلك أعظم منة منكم على أبنائكم، زادكم الله علما وعملا وبارك في عمركم ويسر لكم الخير حيثما كنتم.
أقول أولا نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المتحبين فيه وأن يوفقنا جميعا لما يرضيه. وثانيا فيما يتعلق بالدورة أو الدورات، في مدة 3 سنوات يعني صار لي دروس يعني في الصيف في موضوعات معينة، ففي سنة من السنوات تكلمت أو شرحت مقدمة رسالة من أبي زيد القيرواني، وبعد ذلك حررت هذا الشرح وطبع بعنوان قطف الجنداني في شرح مقدمة رسالة من أبي زيد القيرواني. ثم في السنة التي بعدها درست أدب النشر إلى الصلاة، وقد فرق ولم يعني أتمكن حتى الآن من مراجعته وتحريره. وفي السنة في الصيف الفائت تكلمت على شرحت كتابي تطهير الاعتقاد للصنعاني وشرح الصدور في تحريم رفع القبور للشوكاني، ثم بعد ذلك حررت الكتابة فيهما وطبع يعني هذا الكتاب. فإذا هي دورات، دورتان طبع الكتاب فيهما اللي ما يتعلق بعقيدة النبي زيد القيرواني وما يتعلق بتطهير الاعتقاد وشرح الصدور، وأما الدورة التي بينهما وهي ما يتعلق بالفقه الذي هدى نشاطات فلم يحصل حتى الآن تحريرها، وهي مفرغة عندي وتعالي إن شاء الله تمكن من تحريرها وكتابتها وإظهارها في كتاب. أما الصيف القادم فأنا لم أقرر فيه، ولكن إن شاء الله في كل صيف سيكون لنا دروس يعني في الصيف تتعلق بموضوع معين أو بكلام على كتاب معين، ولكنه حتى الآن لم أحدد. وهي تحدد الموضوعات قبل الصيف وتعلن وتنشر، ولكن الآن ما حصل التحديد للصيف القادم.
بارك الله فيكم. كثير من الأسئلة تدور حول كيفية تدرج طالب العلم في علم الحديث، ما الذي يحفظ وما الذي يقرأ وكيف التدرج فيه؟ بارك الله فيكم.
الاشتغال بالحديث يحتاج إلى همة وإلى عناية ورغبة صادقة وبذل للجهد في الوصول إلى الحق وإلى معرفة كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وأهم ما يكون في ذلك أن الإنسان يتعلم على شيخ وأن يدرس على معلم، وملازمة المعلم والشيخ لا شك أن هذا هو الذي يفيد الإنسان. يعني لما يحصل بمناسبات خاصة أو بأيام محدودة، بل لا بد من الجد والاجتهاد مثل ما قال يحيى بن أبي كثير: لا يستطاع العلم براحة الجسم، لا يستطاع العلم براحة الجسم. وفيما يتعلق بالحديث ينبغي الإنسان أن يعنى أولا قبل كل شيء يعنى بحفظ كتاب الله، هذا أهم شيء، أهم شيء الإنسان يعنى بحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك يعنى بحفظ شيء من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكون الإنسان يبدأ بالأربعين النووية، هذا هو الذي كان يمشي عليه الناس من قديم الزمان، ونحن في الابتدائي في ذاك الوقت كنا نحفظ الأربعين النووية وكنا ندرس الأربعين النووية، ولهذا نتذكر أرقامها الآن، الحديث 24، 25، 23 إلى آخره من الأشياء التي حفظناها في الصغر. وكون الإنسان يعني يبدأ بحفظ يعني هذه الحديث، ثم ذلك يترقى إذا أراد أن يحفظ، بعد أن يحفظ كتاب الله عز وجل ويحفظ هذا أمر الأحكام لعبد الغني المقدسي رحمه الله، وهي كلها حديث متفق عليها. وإذا كان عندها قدرة بعد ذلك، بعض المشايخ والعلماء مشايخنا يحفظون البلوغ، وهناك يعني شيء مناسب أن يعتنى به وهو الحديث متفق عليها عند البخاري ومسلم، وكتاب اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، ويشتمل على 1906 حديث، كلها حديث متفق عليها ومتون بدون اسانيد، وكلها من قسم المتفق عليه الذي هو على الدرجات في الحديث الصحيحه بالنسبه لما رواه البخاري ومسلم وغيرهما. ويعتني الانسان باقتناء الكتب المفيده في الحديث مثل كتب السته وغيرها، وتكون الإنسان له عناية. ولكن أهم شيء يستطيع الإنسان الحصل به هو الملازمة في الشيوخ ومتابعة الدروس والصبر على ذلك، وبالاستمرار وبذهاب الأوقات في عمارتها في هذه الأعمال، هذا هو الذي يجعل الإنسان يحصل، لأن العلم لا يحصل بسهولة ويحصل باليسر. إذا نظرنا إلى مشايخنا وإلى علمائنا مثل الشيخ ابن باز بن العثيمين رحمة الله عليهم، بأي شيء برزوا وبأي شيء وصل إلى ما وصل إليه بالراحة والأخوان للراحة، أبدا ما حصل ذلك إلا بالتعب والنصب والمشقة، نسأل الله جميع التوفيق.
بارك الله فيكم. يقول: هل حفظ الأحاديث بأسانيدها في زمن انقطاع الرواية مفيد لطالب العلم؟
لا شك هو مفيد، لكن ما الذي يتمكن من هذا؟ ما الذي يتمكن من هذا والكتب كثيرة والأحاديث يعني عديدة؟ الآن يعني نحب ونود أن تحفظ المتون، أن تحفظ المتون، ومعلوم أنه كان في الأزمان الماضية يحفظون أسانيد المتون، ولكن هذه همم عالية، أقول همم عالية، ولكن الإنسان يحرص على أن يشتغل بالحديث. وأما فيما يتعلق بالرجال، إذا عليا عند قراءة الأحاديث بمعرفة الرجال ومعرفة الأسانيد والرجال في الأسانيد، عند ذلك يتكون عند الإنسان ملكة يعرف بها من الذي يكون متقدم ومن الذي يكون متأخر، ومن الذي يكون في طبقة التابعين أو في طبقة الشيوخ أصحاب الكتب الستة، وهكذا هكذا بالميراث. ولا يعرف الرجال عن طريق كون الإنسان يقرأ كتاب مكتوب رجال، هذا ما حصل، وإنما حصل به كون الإنسان يقرأ الأسانيد، وعندما يأتي لكل رجل يبحث عن ترجمته، ثم عند ذلك يعرف هذا الرجل، ثم يتكرر عليه بعد ذلك، فمنهما يستقر ومنهما يحتاج إلى أن يعرفه من جديد.
أحسن الله إليكم. يقول: ما هي أفضل الشروح المختصرة المناسبة لطالب العلم المبتدئ على كتاب التوحيد؟ وبارك الله فيكم.
والله كتاب التوحيد يعني شروحه كثيرة، والاعتني به عناية عظيمة، وأهم شيء كتاب وأشهر كتاب هو كتاب فتح المجيد لحفيده الشيخ عبد الرحمن بن حسن، الذي هو حفيده وتلميذه، لأنه حفيده وتلميذ لجده محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، وهو كتاب عظيم، وهو المرجع وكذلك مثل شيخ العزيز الحميد لأنه لم يكمل وقد كمل من كتاب فتح المجيد. نعم.
أحسن الله إليكم. ما صحة أثر ابن مسعود في آية الأنعام في أول كتاب التوحيد وما تفسيره أثابكم الله؟
ما أعرف يعني ما تذكر يعني درجة الآن. ومعناه أن هذه الوصايا التي اشتمل عليها هذه الآيات التي في سورة الأنعام في آخرها هي التي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه والتي عليها نهايته والتي هي يعني بالوصية التي أمره الله تعالى أن يدعو الناس وأن يقول تعالوا أتوا ما حرم عليكم ربكم، ثم سرد هذه الأشياء التي أمر بها. وأما درجة الحديث ودرجة الأثر فأنا ما أتذكر.
بارك الله فيكم. يقول إذا كانت نجد هي العراق لماذا لم يصرح بهذا الرسول صلى الله عليه وسلم حيث أنه في زمنه كانت العراق معروفة بهذا الاسم؟
هو صرح. أنا قلت أن الشيخ ناصر الجيلاني خرج حديث ابن عمر في وفي نجدنا الذي فيه اللهم باركنا في شامنا وفي يمننا قالوا في نجدنا قال هناك نزال ومحن، خرج الحديث وبين أن طرقا متعددة له جاء فيها قال يا رسول الله في عراقنا قال هناك الزلازل والمحن. فالرسول صرح بهذا. والشيخ الألباني رحمه الله قال إنما أفرد في تخريج هذا الحديث وأن كثيرا من طرقه فيها تبيين نجد وأنها العراق، لأن بعض الحاقدين على دعوة الشيخ محمد على دعوة التوحيد التي قام بها الشيخ محمد في بلاد نجد المعروفة، لأن يعني بلاد نجد اشتهرت في هذا الزمان بهذه البلاد، وإلا فإن نجد وما كان عن الأرض. ولهذا النقاط الذي وقعت لنا بداية في نجد ليس خاصا باليمامة، حتى الطائف من نجد كل هذه البلاد المرتفعة هي نجد، لأن نجد ضد الغور وضد تهامة، يقال أنجد وأدهم وأغور إذا مشى في نجد ومشى في تهامة. فنجد قرن منازل وما هو نقاط على الطائف ونقاط كل الجهات المرتفعة التي تأتي من جنوب ومن شرق، وليس خاصا بنجد هذه التي معروفة لدى الزمان اشتهر في اسم نجد، لأن النجود هي الأماكن المرتفعة بعض الناس لكونه اشتهر اسم نجد قالوا عندهم الحق بها الدعوة يقولون هي نجد لأن ظهر منها شيخ بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، يريدون أن يسلب الناس عن هذه الدعوة التي قام بها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. الحاصل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قيل له في عراقنا قال هناك الزلازل بهم، ثم أيضا بين العلماء الخطابي توفي من سنة 388 يعني هو قال أن نجد المقصود بها بابية العراق لأنها هي شرق المدينة، ومن كان في المدينة فشرقه العراق، ومن كان في المدينة فشرقه العراق. وكذلك ابن حجر الأصقلاني وقال إنها منشأ كثير من الفتن، ثم اللاقى شاهد على ذلك، القدرية نشأوا من هناك، والخوارج خرجوا من هناك، والجهمية خرجوا من هناك، والشيعة خرجوا من هناك، والدجال يخرج من هناك، والتتار الذين جاءوا وأسقطوا الخلافة العباسية جاءوا من هناك، والفرس الذين عندهم شدة الكفر حتى ما ينزق مالكهم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءوا من هناك. فإذا النص والواقع كل ذلك يدل على العراق، لكن لا يعني أن البلد الذي فيه ذنب أنه يكون أهله كلهم مذمومون. كم من محدث وكم من فقيه خرج في تلك البلاد؟ الإمام أحمد من تلك البلاد، الأئمة الستة كلهم من بلاد الشرق، البخاري محمد إسماعيل البخاري ومسلم بن الحجاج الساوري وأبو داود السجستاني وأبو عيسى الترمذي وأبو عبد الرحمن النسائي وابن ماجه القزويني كلهم من تلك الجهات. وكم من فاسق وسيء وخبيث يكون في البلد المقدس مكة والمدينة، كم فيها من سيء، والشام كم فيها من سيء، وكم من فاضل في العراق. نعم.
يقول هنالك من يطعن في الشيخ محمد بن عبد الوهاب بأنه ليس لديه علم في الحديث وطرقه وينتقد أحاديث عدة في كتاب التوحيد وغيره، فما رأيكم في هذا؟
اشتغال الشيخ بالحديث وعنايته له واضحة، وأوضح شاهد على ذلك هذا المجموع اللي فيه 4600 حديث، وهو ينقل كلام العلماء، وكذلك يعني ينقل المخرجين وكلام العلماء في الحكم، وذلك كتبه الأخرى، فهذا كله يدل على عناية بالحديث. أما كونه يعني يكون يعني عنده علم بكل حديث يعرف درجته، فهذا كما هو معلوم يعني كثير من العلماء يعرفون الكثير من الحديث أحكامها ويجهلون كثيرا منها، يجهلون كثيرا منها ولا يحفظون بذلك علما، وهذا في مختلف العصور والدهور. ولكن يكفي أن يعلم الإنسان أن عنايته بالحديث واهتمامه بالحديث فيه، والعلماء المتقدمون ألفوا كتب وفي كتبهم من حكم العلماء على بعضه في الصحة وبعضه في الضعف. المنذري كتاب التوحيد والترهيب فيه أنباء حديث كثيرة الأكثر صحيح وفي حديث ضعيف، فإذا وجد عند شيخ محمد بن عبد الله أحاديث ضعيفة لا يعني ذلك أنه ليس عالما بالحديث، فإن كثيرين من العلماء في الحديث عندهم علم بالحديث، وعندهم يعني يأتي عندهم أحيانا ذكر بعض الحديث ضعيفة، وذلك لا يؤثر عليهم ولا يؤثر على علمهم ولا يؤثر على منزلتهم.
بارك الله فيكم وفي الحاضرين، نستقبل عرض الأسئلة في الصلاة إن شاء الله.